إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة والأخوات، المرأة إذا فسقت وخرجت من بيتها سواء كانت كافرة أو كانت مسلمة فإنها فتنة عظيمة، فإنها فتنة عظيمة، وكلنا يعلم هذا ويشهد بهذا، بل شهد به الغربيون أنفسهم. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات، وأول ما ذكر سبحانه وتعالى النساء. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الشيخان عن أسامة بن زيد، قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وروى مسلم عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مبتليكم بها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وروى الترمذي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المرأة عورة، المرأة عورة، إذا خرجت استشرفها الشيطان. هكذا أيها الإخوة، استشرفها، يضع يده على حاجبه وينظر إليها. من أجل ماذا؟ من أجل أن يغويها وأن يغوي الرجال بها. ولذلك قيل: النساء حبائل الشيطان، أي شباكه التي يصطاد بها الرجال. ومن أعظم ما يبين عظم فتنة النساء ما قاله يوسف الصديق كما ذكر الله تبارك وتعالى عنه في كتابه: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، وأكن من الجاهلين. فالفتنة بالنساء أيها الإخوة فتنة عظيمة، وقد قدر الله تبارك وتعالى ذلك، إلا أنه سبحانه وتعالى لم يضيع عباده، بل شرع لهم من التدابير التي تقيهم من هذه الفتنة. ولو التزمنا هذه التدابير أيها الإخوة لنجونا من فتنة النساء، لو التزمنا هذه التدابير أفرادا ومجتمعات لنجونا من هذه الفتنة. فكم من آية في كتاب الله تبارك وتعالى تبين علاقة الرجل بالمرأة، وكم من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تبين ذلك. فأباح الله تبارك وتعالى النكاح على السفاح، وأمر سبحانه وتعالى بغض البصر، لأن الحوادث والشرور كلها مبدأها من النظر. حتى لما كان الفضل بن العباس رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاءت امرأة وضيئة تكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل الفضل ينظر إليها، فيدير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر، فإذا نظر من الشق الآخر أدار وجهه إلى الشق الآخر، لأن فتنة النساء فتنة عظيمة. وكما أمر الله تبارك وتعالى الرجال بغض البصر، أمر النساء أيضا بغض البصر، كما قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. ثم ذكر الله تبارك وتعالى محارم المرأة ومن يجوز لها أن تبدي لهم الزينة، وذكر سبحانه وتعالى عند مخاطبة النساء أن يخاطبها من وراء حجاب إذا لم يكن عليها لباسها، فإذا كانت في البيت فتكلمها من وراء حجاب. قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فمن أراد الطهارة ومن أراد العفة فليلزم ما ذكره الله تبارك وتعالى من التدابير الواقية التي تنجي العبد من فتنة النساء. وذكر الله تبارك وتعالى التبرج وغيره، فقال: وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن. وهذا الأمر وإن كان موجها إلى نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم في الغاية القصوى والدرجة العليا من الطهارة والعفة، فماذا يكون حال من دونهن؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تعرفون عباد الله ماذا كان تبرج الجاهلية الأولى؟ ماذا كان تبرج الجاهلية الأولى؟ قال مجاهد: كانت المرأة تخرج فتمشي بين الرجال، فهذا تبرج الجاهلية الأولى مع أنها عليها لباسها، فمشيها بين الرجال من تبرج الجاهلية الأولى. وقال قتادة: كانت المرأة تخرج فتمشي متكثرة متغنجة. وقال مقاتل: كانت تضع خمارها على رأسها فيبدو قرطها وعنقها وقلادتها. وأما حالنا الآن يا عباد الله في جميع بلاد المسلمين فنحن أدرى بأحوالنا، ولذا تتعين علينا المسؤولية العظمى تجاه النساء. فمسؤوليتك تجاه نسائك، تجاه أزواجك وأولادك وأخواتك، مسؤولية عظمى. وهذا أول ما يدخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المرأة إذا خرجت لا تتعطر ولا تلبس ثيابا زينة في نفسها ولا تمشي في وسط الطريق وغير ذلك. وقد ألف علماء المسلمين في ذلك وكتبوا كتبا كثيرة فيما ينبغي أن تكون عليه المرأة. وذلك أيها الإخوة أن فساد المرأة من أكبر أغراض وأهداف أعداء الإسلام، يصرحون بذلك يصرحون بذلك كما ذكر أحدهم وذلك في مؤتمر تبشيري، قالوا أكثر سبيل لإبعاد المسلمين عن إسلامهم هو إفساد المرأة، أكثر سبيل لإبعاد المسلمين عن دينهم هو إفساد المرأة. قاسم أمين الذي هو رأس في الدعوة إلى تحرير المرأة وإلى حرية المرأة غرر به في ذلك وكتب ما كتب، وما كان يحسب أن الأمر يصل إلى ما وصل إليه، لأن أعداء الإسلام مكروا به. فماذا قال عند موته؟ قال قاسم أمين عند موته: فرأيت من فساد أخلاق الرجال بكل أسف ما حمدت الله عز وجل على ما خذل من دعوتي واستنفر الناس إلى معارضتي. يحمد الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل خذل دعوته إلى تحرير المرأة وأن الناس قاموا وردوا عليه. وأيضا أحد محرري الجرائد المشهورة في بلد من البلاد يدعو المرأة إلى أن تصادق من شاءت قبل زواجها وبعد زواجها، ويقول: أطلب لامرأة بلادي كسر توق الاضطهاد العائلي والدين والأخلاق. فيجعل التزام المرأة بدينها يجعل ذلك توقا. فنحن نقول: نعم، هو توق ولكنه لحمايتها وطهارتها، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النساء: إنهن عوان، أي أسيرات عندكم. نعم، هي أسيرة، وهذا الأسر إنما هو لطهارتها وعفتها. قال الله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا أيها الإخوة ومن الموضوعات التي يقع فيها اللبس، لأنهم عبروا عن ذلك بلفظ يروج على الناس، فقالوا: عمل المرأة، بدل أن يقولوا حرية المرأة وتحريرها جاءوا ويقولون عمل المرأة، فجاءوا بهذا. ووالله أيها الإخوة ما أرادوا إلا إخراجها من بيتها، ما أرادوا إلا تحقيق مآرب الشيطان، فإن المرأة في الإسلام مأمورة أن تقر في بيتها، وعلى وليها أن ينفق عليها، وعلى زوجها أن ينفق عليها. وما طلبت المرأة في الإسلام بأن تكون كنازة مال، ولا أن تدخر، ولا أن يصبح لها رأس مال. فعمل المرأة أيها الإخوة كثر فيه الجدل، وما ينبغي والله أن يكثر فيه الجدل، إذا عرفنا أن هذا من مخططات أعداء الإسلام، قالوا: عمل المرأة، أليس جلوسها في بيتها عمل؟ والله إن عملها في بيتها لمن أسفل الأعمال لو أدركنا وعرفنا. كما قال الشاعر: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، الأم في بيتها مدرسة يتربى فيها الأطفال ويتعلمون، فهي مؤسسة الأجيال أيها الإخوة. فهذا عملها، هذا عملها الأصلي الذي كلفت به، فلماذا نخرجها عن عملها الأصلي إلى عمل هي غير مكلفة به؟ فقالوا: عمل المرأة، المرأة عملها في بيتها، فإن احتاجت، وينبغي أن تكون هذه الحاجة عارضة، وينبغي على الدول المسلمة أن تكفل النساء التي لا عائل لهن، كما كان يفعل عمر كان يفرض للأرامل في بيت المال فإن احتاجت واضطرت. وتأملوا هذا عباد الله، إن احتاجت واضطرت، فالمرأة لا تعمل إلا عند الحاجة والاضطرار، فإن احتاجت واضطرت أن تعمل فلا بد أن تلتزم بضوابط، لا بد أن تلتزم بضوابط. وإذا لم توجد هذه الضوابط فلا يجوز لها مثل هذا العمل. الضابط الأول أن يخلو هذا العمل من الاختلاط والتبرج والخلوة، من الاختلاط والتبرج والخلوة، لأن الاختلاط هو سبب الفساد، وكذلك التبرج، لأن الله تبارك وتعالى ركب في طبيعة الرجل والمرأة أن ينجذب كل واحد منهما إلى الآخر، فإذا لم يكن هذا الانجذاب في الحلال كان في الحرام. قال الشيخ بن باز رحمه الله: وهؤلاء الذين يدعون المرأة إلى أن تخالط الرجال في ميادينهم أمر خطير على المجتمع الإسلامي، ومن أعظم آثاره الاختلاط الذي يعتبر أعظم وسائل الزنا الذي يفتك بالمجتمع، الاختلاط أعظم وسائل الزنا الذي يفتك بالمجتمع. الضابط الثاني أن تحتاج المرأة إلى هذا العمل. قال القرطبي: والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا للضرورة. وعند مسلم من حديث جابر لما طلقت خالته طلاقا بائنا فأرادت أن تخرج لتجد نخلها فزجرها رجل، لأن هذا هو الأصل عندهم أن لا تخرج المرأة، فزجرها رجل، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلى، جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. وربما يفهم بعض الناس من هذا الحديث أنه يجوز للمرأة أن تخرج في أي عمل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: جدي نخلك، هذا نخلها، هذا بيتها، هذه أرضها. ما أمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تخرج فتخالط الرجال. قال الإمام النووي رحمه الله: فيه دليل لخروج المعتدة البائن للحاجة، للحاجة، كما روى في الصحيحين، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن سودة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرجت فرآها عمر رضي الله عنه فقال لها: يا سودة لا تخفين علينا. فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرت، فأوحي إليه صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: قد أذن لكن أن تخرجن في حوائجكن، قد أذن لكن أن تخرجن في حوائجكن، فالمرأة لا تخرج إلا للحاجة. الضابط الثالث أن تأمن الفتنة. قال الشيخ بن باز رحمه الله: فعمل المرأة بين الرجال من غير المحارم فتنة تضعها على الطريق الموصل إلى ما لا تحمد عقباه مما حرم الله تعالى. الضابط الرابع أن يأذن لها وليها بذلك، ووليها لا يأذن لها إلا بعد معرفة حكم الشرع في ذلك. قال الكاساني في بدائع الصنائع: فالمرأة محبوسة بحبس النكاح، وهو حق للزوج، وتصير بمقتضاه ممنوعة من الاكتساب، ولما كان نفع حبسها عائدا إليه كانت كفايتها عليه. فالمرأة محبوسة لحق الزوج. الضابط الخامس ألا يستغرق عملها جهدها بحيث يؤدي ذلك إلى ضياع الأسرة، أو يكون هذا العمل يتنافى مع طبيعة المرأة، أن يتنافى هذا العمل مع طبيعة المرأة. ولذلك الذي جاء في شرعنا أن المرأة تعمل كمعلمة، كما في سنن أبي داود عن الشفاء بنت عبد الله لما قال لها: ألا تعلمين هذه الرقية كما علمتيها الكتابة؟ ألا تعلمي هذه، يعني حفصة، ألا تعلميها الرقية كما علمتيها الكتابة؟ فالمرأة تعمل في مجال التعليم وفي مجال العلم بالضوابط الشرعية، المرأة تعمل في مجال الطب فتطبب نساءها، المرأة تخرج في الجهاد فتكون خلف الجيش تداوي الجرحى وتسقي ونحو ذلك، المرأة تعمل أعمالا بيتية تليق بها، كما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله، هذه شملة نسجتها بيدي وأهددها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من عمل المرأة أن تعمل في بيتها، والصحيح من أقوال العلماء أن خدمة المرأة لزوجها واجبة عليها، فتعمل في بيتها كما كانت تخدم فاطمة عليا، وكما كانت تخدم أسماء الزبير وغير ذلك من نساء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إذا لم نراعي هذه الضوابط فإننا ننتظر ما هو موجود الآن في هذه البلاد الكافرة التي تحررت فيها المرأة وخرجت فيها المرأة، فهل نرضى أن نخرج أخواتنا وبناتنا وأزواجنا يخالطن الرجال ونحن نعلم ما يدور هناك، نحن نعلم ما يدور هناك من المضاحكات والمغامزات ونحو ذلك حتى يتطور الأمر؟ أيرضى واحد منا أن يكون في مكان وعرضه في مكان آخر وهو لا يشعر ولا يدري ما الذي يجري هناك؟ أيرضى مؤمن أن يكون هكذا؟ يا عباد الله، ألا فلنتق الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالنساء، ونعلم أن المسؤولية علينا عظيمة، ونعلم أن الله تبارك وتعالى لا يرفع عنا البلاء والوباء إلا بأن نكون في طاعته سبحانه وتعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هؤلاء الذين يدعون إلى تحرير المرأة وإلى حرية المرأة، بعض الناس يذكر أن لهم شبهات، وليست شبهات وإنما هي أيها الإخوة تلبيسات يلبسون بها، فيقولون أنتم عندما تمنعون المرأة من العمل فأنتم تعطلون نصف المجتمع، وهذا جهل. كما قال برنارد شو هذا كاتب فرنسي معروف، قال هذا جهل، قال هؤلاء الحمقى يجهلون أن المرأة تعمل في بيتها، فالمرأة تعمل في بيتها، فهذا ليس تعطيلا لنصف المجتمع. ومنهم من قال هذا حق للمرأة، وقد عرفت أن هذا ليس حقا، وإنما هو يسمح لها بالعمل عند الحاجة وليس حقا لها، لأنها مأمورة أن تقر في بيتها. ومنهم من يقول المرأة أبدعت وصارت مبدعة، فنقول إبداعها في تربية أولادها أولى وأولى وأولى. فلنتق الله تبارك وتعالى ولنلتزم بشرع الله تبارك وتعالى حتى ننال السعادة في الدنيا والآخرة أفرادا ومجتمعات. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم احفظ بنات المسلمين، اللهم احفظ نساء المسلمين من شر الشياطين إنسهم وجنهم، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.